بسم الله طويل.
هي قصة اللي يتجرع اللي تماما. مش هنس مش هنس أبدا مش هنس مش هنس مش هنس. المصحف جراحه ودمه وقارب تعرض للمصحف بشيء قتل خاف الجبناء ولم يدرك احد منهم ان يقتل بكتاب الله عز وجل ووقف المسلمون كالاسود يرسمون الموقف لكي يجرؤ احد هؤلاء الديمقراطيين الخنازير ان يرفع مصحفا او يحرقه فلم يدرك احد رحم الله عز وجل
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ملف القضية الديمقراطية
يجب أن نقاطع الديمقراطية والدول الأوروبية مقاطعة اقتصادية وفكرية وإعلامية اقتصادية لا نستعمل ولا نشتري شيئا من منتجاتهم وهذه تؤثر عليهم جدا لأنهم يعبدون الدرهم والدينار ونقاطعهم مقاطعة نقاطع كل هذه الأفكار الأوروبية لا نتشبه بهم في مسكن ولا نشرب ولا نلبس ولا شيء من ذلك وننكر على من يتشبه بهم. ونحن نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نرفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به في ثيابه وفي مشيته وفي أكلنا وفي شربنا وفي نومنا وفي استيقاظنا فكل شاب التحق يرفع شعار النبي وينصره وكل فتاة تحجبت ترفع شعار النبي وتنصره وكل رجل دعا إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القضية الديمقراطية قرار من الأمة الإسلامية
وإنما نطالب بقتل هذا المجرم الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطالب بمحاكمته في البلاد الإسلامية محاكمة عادلة يقتل حتى يكون عبرة لغيره
عبرة رسول الله
نعتذر إليك يا رسول الله قدر رسول الله هذه دمعتي أبكي أسى من قلبي المتوسد نفسي فداء لخير من وطئ الحصى أهلي ومالي كل ما ملكت يدي عذر رسول الله قومي قد رضوا عن 1,000,000,000 ضياع رقبي
نعتذر إليك رسول الله عما قد بدا من أمة المسلمين لفتح ملف القضية الدنماركية اسمع معنا أخي الكريم هذا الإصدار تبارك للإنتاج والتوزيع تقدم ملف القضية الدنماركية لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي والآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحضور الفضلاء بادئ ببدء أقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. أيها الأحباب الكرام لقد سمعتم بما حدث مؤخرا من هذه الحملة الأوروبية في الإساءة لخير من وطئ الحصى صلى الله عليه وسلم في الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس لا يعرفون بداية القضية وإذا فتحنا ملف القضية نجدها تبدأ من الدنمارك دار نشر أرادت أن تخرج كتابا للأطفال وهذه الدار دار حاقدة على الإسلام والمسلمين فطلبت من بعض الرسامين أن يرسموا على غلاف هذا الكتاب صورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صورة فاخرة، فرفض الرسامون جميعا وقالوا لا نستطيع أن نستثير مشاعر المسلمين، ورفضوا وامتنعوا وثارت القضية. فقامت جريدة دنماركية تدعي أنها تحمل لواء الحرية وهي لا تعرف معنى الحرية، تدعي أن الحرية أن يقول من شاء ما شاء، وهذا ليست حرية. الحرية ليست أن تسيء إلى غيرك، الحرية ليست أن تضر غيرك لا ماديا ولا معنويا. فالقاعدة عندهم تقول أن تحرم ما لم تضر. قامت هذه الجريدة وصورت عدة صور للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الصور فيها استهزاء وسخرية صريحة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونشرتها الجريدة الدنماركية بحجة حرية الرأي وحرية الفكر. وزعم رئيس تحرير الجريدة أن المسلمين عليهم أن يتلقوا هذه الأنباء بكل صدر رحب. وأظن أن رئيس تحرير الجريدة لو قام رجل فاستهزأ به أو استهزأ به ما سكت، أو استهزأ بأبيه ما سكت ولا رد عن نفسه وما سماه حرية رأي، وإنما قام يطالب بحقه بالقانون. هكذا قال. والحمد لله كانت ردود فعل المسلمين ردود فعل رائعة جميلة غير متوقعة. لما نشر ما نشر وقام المسلمون في الدنمارك ينكرون هذا العمل، قامت بعض الدول الإسلامية بمواقف مشرفة. قامت السعودية مثلا بطرد السفير الدنماركي من بلادها، وقامت كذلك السودان وموريتانيا وليبيا وبعض الدول الإسلامية قاموا بطرد السفير الدنماركي، بل بعض الدول أمرت بهدم السفارة الدنماركية من أرضها كسوريا مثلا ولبنان، قالوا تهدم من أصلها، لا نترك للدنمارك أثرا على أرض الإسلام، وهم يسبون رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل واجب يقدمه المسلمون لنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذه هي المواقف الرسمية. أما المواقف الشعبية فكانت مشرفة وأعظم بكثير من المواقف الرسمية. فقام المسلمون ولأول مرة في العصر الحديث على قلب رجل واحد ينكرون هذا العمل، أفراد ومؤسسات وجمعيات، وطالبوا بالمقاطعة الكاملة لكل ما هو دنماركي. سفينتان محملتان بالبضائع تصل إلى ميناء جدة فتطرد من قبل القوات السعودية. بدأت الشعوب الإسلامية تقاطع كل ما هو دنماركي، وبدأت دنماركي تخسر. في خلال هذه الأزمة يطالبون رئيس تحرير الجريدة أن يعتذر فيأبأ، يقول لا حرية رأي كيف نعتذر. بل قام رئيس وزراء الدنمارك وظهر على التلفزيون وقال ما هذه الهجمة، نحن بلد نترك الحرية للناس وللجريدة أن تقول ما تقول، وأبى أن يعتذر. وبدأت الدول الإسلامية تقاطع مقاطعة فعلية، وبدأت الإحصاءات للخسائر الدنماركية في الأسبوع الأول 1.5 مليار يورو خسارة للدنمارك فقط في السعودية. بدأت الشعوب الأخرى تقاطع، بدأت المليارات تطرى. خسائر دنماركية رهيبة. يكفيك أن تعرف أن شركة واحدة في بلد عربي، شركة دنماركية، تخسر في اليوم الواحد 1,800,000 دولار يوميا، 1,800,000 دولار يوميا بسبب المقاطعة، شركة دنماركية. الدنمارك قائمة على الاقتصاد وقائمة على المنتجات والتسويق، والدول العربية والإسلامية سوق كبيرة جدا لأوروبا كلها. بدأت الدنمارك تستغيث من المقاطعة، وقامت المجلة على استحياء
ونشرت على مواقع الانترنت شبه اعتبار حضرات العرب اننا قد اساءنا ما نشرته الجريدة، وان كان عندنا حرية رأي وهذا من باب حرية رأي وبدت تبرر لنفسها المبررات، لكن المسلمين لم يقبلوا هذا الاعتبار لانه لا يسمى اعتبار، ولانها لم تنشره على الجريدة على صفحات الجريدة بل نشرته في الموقع الانترنت، وبدأت النقاط تنفتح وبدأ كل مسلم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع. فمثلا على سبيل المثال قام مجموعة من الشباب المسلم المختلفين في الدخول على شبكة المعلومات العالمية الانترنت، دخلوا على موقع الجريدة فدمروه عن آخره وطرقوا كلمة باللغة العربية جملة بالخط العريض مكتوب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أشياء تبشر المسلم بأن الأمة فيها حياة وفيها روح. وبدأ التكاتف الأوروبي الحاقد مع الدنمارك، فقامت النرويج وأعادت نشر الصور مرة أخرى، وقامت فرنسا وأعادت نشر الصور مرة أخرى، بل قام رئيس دولة أوروبية يتبجح ببعض المعونات التي يرسلها إلى بعض الدول الإسلامية، فيقول إن مقاطعات الدول الإسلامية للدنمارك وغيرها مقاطعات غير قانونية وغير مشروع، وإن لم أهدد بقطع المعونات عن هذه الدول إن ظلت على مقاطعتها، ولم تسمع له الدول العربية لأنهم يؤمنون بقول الله عز وجل وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ثم إن هذه المعونات المشروطة التي تأتي من بعض الدول الأوروبية إلى بعض الدول الإسلامية هي في الحقيقة أموال المسلمين، وحقيقة أحب أن أخبركم بها قد يغفل عنها بعض الناس أو قد يعني لم تصل هذه المعلومات. المعونات التي تأتينا تأتي البلاد الإسلامية أو بعض البلاد الإسلامية من البلاد الأوروبية أولا معونات مشروطة والهدف منها إضعاف قوى المسلمين. على سبيل المثال عدة ملايين تصل إلى بعض البلاد أو الدول المحيطة بإسرائيل لتقليل نسل المسلمين، معونات لا تصل مالا ولا دولار ولا جنيه ولا ريال، إنما تصل لوالد وحبوب وحقل لتقليل نسل المسلمين الدول المحيطة. في ذات الوقت تصل معونات إلى إسرائيل من نفس الدولة لزيادة نسل اليهود، ويكفيك أن تعرف أن المرأة اليهودية إذا ولدت تحمل إلى مستشفى حكومي مجهز وتلد مجانا، وإذا ولدت ولدا أو بنتا تعطى حقيبة هدية من الدولة اليهودية من إسرائيل، هدية للطفل فيه جميع الملابس التي يحتاجها الطفل أو الطفلة، وتحملها سيارة المستشفى مجانا إلى بيتها. والعجيب أن أبا الطفل حينما يذهب لكتابته واستخراج شهادة الميلاد يعطى مكافأة مالية قدرها 3000 دولار على كل ولد، 3000 دولار. انظر هكذا يريدون أن يزيدوا نسل اليهود، وفي الوقت ذاته يريدون أن يقللوا نسل المسلمين. ولكن اسمع إلى المفاجأة وصل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. قام مجموعة من الباحثين المتخصصين في الجينات الوراثية وحللوا التخصيب عند الرجل العربي وعند الرجل اليهودي، فخرجوا بمفاجأة مذهلة. قالوا لقد ثبت لدينا بالتجربة وبالبحوث الدقيقة أن نسبة التخصيب عند الرجل العربي عموما أعلى من نسبتها عند الرجل اليهودي ب2.5. يعني لو الرجل يهودي طول عمره يستطيع أن ينجب 10 يبقى العربي ينجب كام؟ 25. يعني انت كده وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. وبدأت الدول الإسلامية تشدد في الحصار على الدنمارك والنرويج والبلاد الأوروبية التي تساند الدول التي تسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وبدأت الدنمارك تستغل، وآت الخبر أن الدنمارك تأجر رئيس الوزراء قناة عربية ليظهر عليها يقول كلاما فهو انه يعتذر لكن يعني لا يريد ان يعتذر لان هؤلاء دينارتين متكبرون جدا فلم تقبلها الدول الاسلامية وما زالت تشد بالحصار. فقامت الدنمارك تستضيف بالاتحاد الاوروبي لكي يرفع الحصار عنه يعني توسط عند الدول الاسلامية كي تقبل منتجاتنا لان بدأت الشركة تخسر بدأت الناس يعني شركة زي الشركات الشركة التي ذكرتها لكم تخسر 2 مليار الى ربع في اليوم عندهم مئات الموظفين خلاص صرحت وشركات داخل الدنمارك وداخل النرويج الان بدأت تفلس طول الافلاس ما طول الافلاسها ان الاقتصاد بدأ في حالة الركود وبدأت نسبة العطالة تزداد وما زال المسلمون في موقف مشرف نفديك بدمائنا يا رسول الله. في لقاء مع الشيخ رائد حليحل وهو رئيس جبهة رئيس الجبهة الأوروبية لمناصرة خير البرية صلى الله عليه وسلم المسلمين في أوروبا عملوا جبهة سريعة وبدأت هذه الجبهة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في لقاء معه في مجلة البيان التي تصدر من لندن يقولون له يدعي رئيس تحرير الجريدة أنها حرية شخصية وأن المسلمين ليس عندهم حق في كل ما يقفونه هذا الموقف المعادي من أجل هذا الأمر هذه حرية. قال لا هذه ليست حرية إنهم يسيئون للإسلام وهم يقصدون الإسلام بالذات وأنا أدلل لكم على ذلك. قالوا كيف تدلل؟ قال قام رجل من كتاب الجريدة وأخذ يتكلم عن الحرية وأن المسلمين لا ينبغي أن يغضبوا من ذلك وأنا أقول لكم هذه قنبلة معها قنبلة عليها صورة النجمة السداسية لليهود وتكلم والقنبلة بجواره يعني يتهم اليهود بالإرهاب خام اليهود يرد وأخذ يتكلم وانتهى اللقاء. وقبل أن يأتي الصباح لا ندري ما الذي حدث في كواليس الليل قبل أن يصعد الصباح ويطلع وأن تشرق الشمس إذا باعتذار من هذا الكاتب على موقع الجريدة في الإنترنت نعتذر إلى اليهود جميعا عما حدث من إساءة فإنها غير مقصود ونعلم من ذلك أن هذا الكاتب أخذ إجازة مفتوحة من الجريدة إجازة مفتوحة عندهم يعني طرد من الجريدة يعني قصر لأن عندهم الإجازة بدون مرتب يأخذون إجازة على بدون مرتب أعطون إجازة مفتوحة يعني فصل من الجريدة برغم أنه اعتذر. لماذا؟ لأنه تعرض اليهود واليهود يملكون مواقع قوة في العالم بدأ تأثيرهم على الجريدة فوجد رئيس تحرير الجريدة أن الجريدة في خطر فألغى هذا. لكن المسلمين فقال أي حرية شخصية؟ لا حرية شخصية عندها. ثم قامت فلسطين المحتلة واجتمعوا في ميدان عام وأتوا بعلم الدنمارك وأحرقوه. الدنمارك يقدسون العلم جدا فاغتاظ الشباب الدنمارك في الدنمارك فعملوا حملة يوم السبت لحرق المصحف كتاب المسلمين وبدأت هذه الحملة بين الشباب الدنمارك وعلم المسلمون داخل الدنمارك فعمل حملة أخرى لا يحرق القرآن وفيما عرق والبد الشباب الدنمارك حدد الساحة وقبل أن يأتي شاب واحد من شاب الدنمارك الكافر إذا بالساحة ممتلئة بالشباب المسلم الذي يريد أن يسبي المصحف براحه ودمه وقال من تعرض للمصحف بشيء قتلناه. اجتمع عدد كبير جدا من الشباب المسلمين في الساحة الكبرى في الدنمارك وجاءت الشرطة فحذرهم المسلمون وقال لو حدث شيء من ذلك لن نهاب لا سلطة ولا شرطة. وفعلا خاف الجبناء ولم يجرؤ أحد منهم أن يقترب من كتاب الله عز وجل ووقف المسلمون كالأسود يركضون الموقف لكي يجرؤ أحد من هؤلاء الدنماركيين الخنازير أن يرفع مصحفا أو يحرقه فلم يجرؤ أحد وحمى الله عز وجل كتابه. إن الأمة الإسلامية أمة قوية مهما تراها من الضعف فلن تموت إنما هي مراحل في حياة الأمة ومن هنا أقول الإخوان إننا يجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننصره بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا، يجب أن نقاطع كل المنتجات الدنماركية، يجب أن نقاطع الدنمارك والدول الأوروبية مقاطعة اقتصادية وفكرية وإعلامية. اقتصادية لا نستعمل ولا نشتري شيئا من منتجاتهم، وهذه تؤثر عليهم جدا لأنهم يعبدون الدرهم والدينار. ونقاطعهم مقاطعة فكرية بأن نقاطع كل هذه الأفكار الأوروبية، لا نتشبه بهم في مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا شيء من ذلك، وننكر على من يتشبه بهم ونفتح كلهم، لأنهم كما قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، يعني أمام من الأنعام. ويجب أن نقاطعهم إعلاميا، بمعنى أن لا نستمع إلى إذاعاتهم وأن لا نقرأ صحفهم، أن نشاهد القنوات الفضائية الأجنبية حتى تظل قنوات ميتة لا يشاهدها أحد، فالذين يرسلون إعلانات فيها يجدوا أن البضاعة لا تروح فيرفعون هذه الإعلانات منها، حينئذ نضيق عليهم الخناق من كل جانب. ويجب أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نغيظ الأعداء، والأعداء إنما نغيظهم من تمسك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، من أحب شخصا رفع شعاره، ونحن نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نرفع شعار النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتشبه به في ثيابه وفي مشيتنا وفي أكلنا وفي شربنا وفي نومنا وفي استيقاظنا. فكل شاب انتهى يرفع شعار النبي وينصره، وكل فتاة تحجبت ترفع شعار النبي وتنصره، وكل رجل دعا إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا نعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتذر إليك يا رسول الله من هؤلاء القوم، وإنما نطالب بقتل هذا المجرم الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نطالب بمحاكمته في البلاد الإسلامية محاكمة عادلة، يقتل حتى يكون عبرة لغيره. عبر رسول الله هذه دمعتي أبكي أسى من قلبي المتوقد، نفس الفداء لخير من وطئ الحصى، أهلي ومالي كل ما ملكت يدي. عبر رسول الله قومي قد ربوا عن 1,000,000,000 ضياع رقبي، ألغتهم الأموال والأثمان والأوهام والقرى التي لم تحمد، باعوا الكرامة للعدو صراحة بمتاع دنيا زائل لم يخلد، لكن وجند الحق لن يتخلفوا عن نصرة المختار أحمد سيدي. فليعلم الغرب الجحود بأنه أهل لكل نقيصة لم يرصد، ولتعلم الدنيا بأن رسولنا أهل العلا، أهل الكرامة والعلا والسعدد، قسم إذا احمر الورى لنذيقهم ذلا وعارا علقما لم يعهد، قسما إذا احمر الورى لنذيقهم ظلا وعارا علقما لم يعهد. فالقول لا يجدي إذا احمر الورى، والسيف أنكى من جدال معتدي، إلا نقل دين الإله بأرضه ونذب عن عرض النبي محمد، فلتستمع الأرض في أحشائها ما خير فينا عند ذاك المولد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. واخيرا اقول لكم جميعا بارك الله لكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه واستغفره. وصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، تحدثنا عن ملف القضية الدنماركية، والآن ننتقل بكم نقلة سريعة قبل أن نذكر ما يجب علينا في هذه المحنة العصيبة. ننتقل نقلة سريعة إلى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنعرف كيف كانوا يحبون رسولهم عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يدافعون عنه بكل ما يملكون. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن امرأة قتلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا من قتلها، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل أن يقول. فقام رجل أعمى من آخر الناس يتدلدل، وفي رواية يتزلزل أي يضطرب، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وقال: أنا قتلتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعلم أن القتل فيه القصاص، وبرغم ذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل أن يقوم، قام، لأن حق الرسول عظيم عليه الصلاة والسلام، وقال: أنا قتلتها يا رسول الله. قال: لما فعلتها؟ قال: يا رسول الله، هذه المرأة كانت أم ولد لي، يعني أنا عنده، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين، أم أبناء، وكانت بي رفيقة لطيفة. رجل أعمى يريد من يقوده، وهذه المرأة سرية تقوده إلى حاجاته، ورزقه الله منها ولدين جميلين، فلما قتله؟ قال: ولكنها كانت تقع فيه، يعني تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: كانت غير مسلمة، لن يجوز للإنسان أن يتزوج غير مسلمة وأن يتسرى بغير المسلمة، وكانت تقع فيه، يعني تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. وفي يوم ذكرتك الله صلى الله عليه وسلم فوقعت فيك، فقمت إلى المرول، وهو خنجر يشتمل عليه الرجل، يعني يربطه على وسطه، فقمت إلى المرول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم أن دمها هدر، أو قال: أشهدكم أن دمها هدر. في هذه القصة يتبين لنا أن هذا الرجل الآن الذي هو في حاجة إلى من يقوده، لما حبس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم، وقتل أغنى الناس عنده وهي أم ولده، ويقتل أبناءه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا حينما سخر برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، رأينا شبابا يمشون في شوارع مصر ويصفقون ويهللون ويفضلون، لأن مصر فازت في الكرة، في الدورة الإفريقية، أنستهم الكرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الكرة في نفوسهم أغلى من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه خطة يهودية يعمل لها اليهود من عشرات السنين، وآتت ثمارها اليوم في بروتوكولات حكماء صهيون، قالوا: أنهوهم بالكرة والألعاب، حتى إذا انشغل الناس بفريق ضد فريق وفريق ضد فريق وكذا، نسى شباب الإسلام قضيتهم الأساسية، نسوا أن الله عز وجل أوجدهم في هذه الدنيا ليطبقوا الإسلام ويعملوا بالإسلام ويدعوا إلى الإسلام ويجاهدوا في سبيل الإسلام. إنكم أيتها الأمة المسلمة أمة يجب أن تقود العالم،
تقودوا الدنيا كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا يعني أمة في القمة يعني من أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسس ثلاثة: الأمر والنهي والإيمان الخالص. هذه الأسس هي التي ترفع الأمة إلى الخيرية. تعالوا معنا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يدافع عنه أحد دافع الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إليك أن تدافع عنه، فإن الله عز وجل قوي قدير جبار منتقم. واسمع إلى هذا الموقف، رواه مسلم في صحيح أن أبا جهل قال لكفار قريش: أيأتي محمد عند الكعبة ويعثر وجهه أمامكم، يعني يسجد على الأرض أمامكم؟ قالوا نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأنه بقدمي أو لأعثرن وجهه في التراب. وجلس معهم عند الكعبة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي، فقالوا: يا أبا الحكم، ها هو محمد عليه الصلاة والسلام. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سجد، ثم قام زعم ليطأ رقبته بقدم. فما أن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقهقر من وراءه ويتقي بيديه، قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: والله إني لأجد بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأذيحا. فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، سندع الزبانية، يعني فليأتي بنادي قريش كلهم حتى يحول بينه وبين عذاب جهنم. سيدعو، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسكب واقترب أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن أبي حاتم عن أسماء رضي الله عنها قالت: حينما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب. وهذه الصورة نزلت في أبي لهب الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زوجته أم جميل بنت حرب، وهي التي كانت تحمل الحطب والشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من النار. لماذا في جيدها حبل من مسد؟ لأنها كانت تلبس قلادة من ذهب غالية الثمن. قالت: لأبيعن هذه القلادة ولأنفقنها في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام. فأبدلها الله بها قلادة من نار، فقال: في جيدها، يعني في عنقها، حبل من مسد، يعني حبل من النار. لما نزلت هذه السورة جاءت أم جميل عليها لعنة الله بحجر في يدها وقالت أين محمد؟ علمت أنه يهجوني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجوار الكعبة هو وأبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر يا رسول الله إن المرأة تأتي إليه تجري متجهة إلينا وفي يدها حجر، إني أخاف أن تراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لن تراه لن تراه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يعتصم به، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت وقفت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجوار أبي بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ إني علمت أن صاحبك قد هزاني، والله لو رأيته لرميته بهذا الحجر. فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ثم مضت. فقال أبو بكر يا رسول الله أترى المرأة ما رأت؟ قال لم ترني، أخذ الله بصرها. صلى الله عليه يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة أن تدافع أنت أو أنا عنه، إنما نحن ندافع لحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولحق النبي علينا عليه الصلاة والسلام، تداه آباؤنا وأمهاتنا عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد بسند حسن أن الملأ من قريش، أي علية القوم، أن الملأ من قريش اجتمعوا في حجر الكعبة وتعاهدوا وتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، لئن رأوا محمدا ليقومون إليه قومة رجل واحد فيقتلوه ويتفرق دمه بينهم. فسمعتهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى أبيها تبكي، فقالت يا أبتاه تعاهد القوم إن رأوك ليقتلوك، وكل واحد منهم عرف نصيبه من دمه، يعني احنا كذا واحد دية تام، انا علي كذا وانت علي كذا، خلاص انتهى، كل واحد يدفع جزءا من ديته. فماذا كان رب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيخاف وقد أرسله الله؟ كلا. أيخاف ومعه الله؟ كلا، إنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يعصمه من الناس، وأن الله عز وجل ناصره على أعدائه. قال يا بنيتي أحضري لي وضوء، فأحضرت وضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إليهم عند الكعبة، فلما رأوا قالوا ها هو محمد القادم، ها هو محمد القادم، فلم يستطع أحد منهم أن يرفع بصره إليه، وسقطت أذقانهم في صدورهم، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وهم جلوس، وأخذ كفا من تراب وقال شاهت الوجوه، أي قبح الله وجوهكم. فسكتوا فلم يستطع أحد أن يقوم إليه. من الذي حفظه؟ الله. من الذي نصره؟ الله. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء إذا سابه أحد وجب قتله، فإن لم يستطع المسلمون أن يقتلوه فالله عز وجل ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى هذا الموقف. روى البخاري في صحيحه أن رجلا نصرانيا أسلم وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا فجعله من كتاب الوحي، كتب البقرة وآل عمران، ثم ارتد فتنصر وهرب إلى النصارى، فرفعوه وفرحوا به وقالوا هذا صاحب محمد كان يكتب له، وأخذ هذا الخنزير يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يعرف محمد إلا ما كتبت له، وأخذ يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون لا يستطيعون أن يصلوا إليه لأنه هرب إلى الروم النصارى، ولكن الله عز وجل ينتقم لنبيه، فما هو إلا أيام حتى مات، قتله الله مات. فماذا حدث؟ دفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض على ظهره. فقال النصارى هذا فعل أصحاب محمد لما هرب منهم نبشوا عنه قبره فأخذوه وأعمقوا له ودفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. قالوا هذا فعل أصحاب محمد لما هرب منهم نبشوا قبره فأعمقوا له ما استطاعوا في داخل الأرض ثم دفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أن هذا من عند الله لا طاقة لهم به، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه كل شيء حتى الحيوانات. واسمع إلى هذا الموقف العجيب الذي يذكره ابن حجر في الدرر الثامنة في أخبار المئة الثامنة، يقول كان النصارى يدعون إلى النصرانية داخل المغول، تنصر بعض المغول وتنصر أمير من أمراء المغول وعقدوا له حفلا كبيرا بهذه المناسبة، وحضر مجموعة من النصارى وحضر جمع كبير من المغول، فقام رجل ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه وبجواره كلب صيد مربوط، فأخذ ينبح وينبح، فلما ازداد الرجل في تنقص النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلب الحبل وخمشه، خمش الرجل، فخلصوه من الرجل وقالوا له ان هذا الكلب انما ينبح لانك تقع في محمد عليه الصلاة والسلام. فقال المغولي متكبرا لا، هذا الكلب عزيز النفس، لما رآني اشرت بيدي اليه ظن انني سأضربه فأريد ان ينتقم لنفسه. ثم استدار وبدأ يزداد في سب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التنقص منه، والكلب ينبح عليه مرة أخرى، كلما ازداد سب النبي صلى الله عليه وسلم ازداد الكلب نباحا عليه، ثم شق الكلب الصفوف متجها إليه وقفز الكلب فنسطه من حلقه ونزل به إلى الأرض وهم يخلصون الكلب فلم يتخلص حتى قتله. يقول ابن حجر رحمه الله فأسلم نحو 40,000 من المغول، أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى الحيوانات تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين دفاعك أنت؟ أين دفاعك عن الحبيب؟ أيطيب لك نوم؟ أتستطيع أن تبتسم ورسول الله يسب ويسخر منه؟ بل إن الجمادات تحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب النبي عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى هذا الموقف الذي رواه البخاري في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على جذوع النخل، يعني أعمدة من جذوع النخل، وكان جذع نخل في القبلة، جذع نخلة في القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة استند إليه وخطب، فقالوا يا رسول الله هلا صنعنا لك أعوادا تخطب عليها؟ قال فعلوا، فصنعوا له منبرا من 3 درجات. ولما جاءت الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك الجذع، وأذن بلال، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع الصحابة أنينا كأنين الصبي، بكاء، والبكاء يزداد ويزداد. سبحان الله، من أين ينطلق هذا البكاء؟ عجبا، إنه ينطلق من جذع النخلة،
إن جذع النخلة يبكي، إن جذع النخلة يبكي حنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبكي شوقا إلى رسول الله الذي فارقه. جذع النخلة يبكي، وازداد بكاؤه وازداد حتى شوش على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر وأتى إلى جذع النخلة فاحتضنه وأخذ يئن ويئن ويئن حتى سكت. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أغنى عندنا من آبائنا وأمهاتنا. لا يمس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك وزعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام، أسلم بعضهم كأبناء الجلاندي وملك البحرين، أسلموا بمجرد إرسال رسالة إليه، وقابلها بعضهم بلين كهرقل عظيم الروم، وقابلها بعضهم بغطرسة ككسرى عظيم فارس. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة، وكان كسرى ملك فارس، كانت اليمن تابعة له، كان أمير اليمن أمير عند كسرى، إذا ذهب إلى كسرى يسجد له ويعطيه الطاعة، وهو يعين واحدا تلو الآخر على اليمن. فلما جاء دحية الكلبي رضي الله عنه برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه رسالة إلى كسرى. فجلس كسرى على أبهته ووضع التاج على رأسه، وجلس الأمراء والوزراء عن يمينه ويساره، وفرش السجاد والاستبرق، ثم قال لهم: ائذنوا له فليدخل. فدخل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأعطاهم الرسالة وجلس. فأمر كسرى الترجمان أن يقرأ الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فلم ينتظر حتى يكمل الرسالة، وإنما قال: حسبك، واختطف الرسالة من يده ومزقها وقال: عبد من عبيدي يبدأ باسمه قبل اسمه. هكذا قال كسرى. ثم أرسل إلى أميره على اليمن باذان وقال له: ارسل من عندك رجلين جلدين قويين يأتيان بهذا الذي يدعي أنه نبي مكتفا ويأتيني حالا. رجع دحية بن خليفة الكلبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فقال: لقد مزق الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وأرسل باذان أمير اليمن رجلين من عنده إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جئناك من عند باذان أمير اليمن بطلب من ملك الملوك، كانوا يسمون كسرى ملك الملوك، بطلب من ملك الملوك أن تأتينا إليه وسوف نشفع لك عنده حتى لا يقتلك، وإلا فأنت تعلم فإنه قد يأتيك بجنود لا قبل لك بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيت الليلة ثم تعالى في الصباح. وفي الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تجهزت لتخرج معنا إلى ملك الملوك؟ وكانوا يقولون ربنا كسرى، وباذان كان يقول على كسرى ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى باذان فقول له: إن ربي قتل ربكم البارحة. ولو قتل كسرى هل يأتي الخبر من الشام إلى المدينة في أقل من 15 يوما؟ كيف علم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب إلى باذان وأخبراه الخبر، فقال باذان: إن كان هذا الخبر صحيحا فهذا نبي، وإن كان كاذبا فسوف نجهز إليه جيشا ونحمله مكتفا إلى كسرى. انتظر. فانتظر حتى جاء البريد من قبل كسرى إلى اليمن من ابن كسرى يقول: خذ لي الطاعة من عندك، فإن كسرى قد استشرى بقتل أبناء الأمراء والأشراف، فقمنا عليه بالليل فهبرناه بالسيوف فقتلناه. يعني أبناؤهم الذين قتلوا، وعليك بالرجل الذي يدعي أنه نبي فأكرمه وأحسن نزله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحينها أسلم باذان ملك اليمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأرسل برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد رسول الله من باذان ملك اليمن: إني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فمرني بما شئت وأرسل إلي من يعلم الناس الإسلام وانشره بينهم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى باذان ملك اليمن: قد قرأنا رسالتك وأنك أسلمت، وإننا أقررناك على ملك اليمن، قد أرسلت إليك رجلين يعلمان الناس الإسلام، وهما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأسلم كثير من أهل اليمن على يد هذين الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن العلماء يقولون إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتقم الله عز وجل منه في الدنيا، وأن يكون عبرة لغيره. ولذلك نحن ننتظر للدنمارك معيشة ضنك، وننتظر لهم ذلا وهوانا، لأنهم خدشوا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن كما ذكرت لكم أن الدنمارك تستغيث من الوقفة الشجاعة التي يقفها المسلمون اليوم من المقاطعة التامة لكل ما هو دنماركي وأوروبي، وتستغيث بالاتحاد الأوروبي أن يتوسط عند المسلمين ليرفعوا عنها الحظر ويقبلوا منتجات الدنمارك. الدنمارك الآن والنرويج وفرنسا تخسر ملايين يوميا بسبب مقاطعة المسلمين لمنتجات هذه الدول. وقد ذكرت لكم آنفا أن بعض الدول التي تقول إننا نريد أن نقطع المعونات عن الدول التي تقاطع أوروبا، أن هذه المعونات أصلا أموال إسلامية. واسمع هذا الخبر الذي حينما قرأته حز في نفسي وآلمني، آلمني جدا. مجموعة من المنصرين أتوا إلى بعض البلاد الإسلامية يوزعون الأناجيل مجانا بعدد كبير، فسألهم رجل وقال: من أين جئتم بهذه الأموال التي طبعتم بها هذه الأناجيل لتنصير المسلمين؟ قالوا: هذه بأموال المسلمين. قال: كيف؟ قال: كثير من المسلمين يضعون أموالهم في بنوك أوروبا ثم يتورعون عن أخذ الفائدة، يضع مليارات تخرج له ملايين فوائد سنوية، فيقول: لا، الفوائد حرام، والبنك لا يجد مصرفا يضعها فيه. فيتصل البنك بالكنيسة يقول: عندنا أموال، خذوها إلى الأعمال الخيرية. فتأخذ الكنيسة هذه الأموال وهذه الفوائد، فوائد أموال المسلمين، تأخذها الكنيسة لتجنبها في تنصير المسلمين. ومن هنا نحن نشيد بمواقف كبار تجار المسلمين في العالم اليوم الذين خسروا بعض الشيء وقاطعوا هذه البضائع، وعلموا أن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تجارتهم. فنحن نشكرهم على هذا الموقف الشجاع، ولكننا أيضا لنا طلب، هذا الطلب من أغنياء المسلمين وأثرياء المسلمين: قاطعوا الدول الأوروبية ماديا، فإن واحدا فقط من العرب يضع أكثر من 100 مليار دولار في بنوك أوروبا، واحد فقط 100 مليار، اسحبوا هذه الأموال كاملة من بلاد أوروبا واصنعوا بها مصانع في بلادنا الإسلامية ليحدث التكامل في السوق العربية المشتركة. وطلب آخر على البلاد الإسلامية جميعا العربية وغير العربية، فموريتانيا مسلمة وأندونيسيا مسلمة وباكستان مسلمة، دول مسلمة فيها يد عاملة ورخيصة، ينبغي للدول الإسلامية جميعا أن يقيموا سوقا عربية مشتركة للتبادل التجاري حتى يصنعوا ما يسمى بالاكتفاء الذاتي، لأننا الآن مقبلون على حرب عالمية، مقبلون على حرب بين الإسلام والنصرانية لا مواربة فيها. الآن الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي كاملة تؤازر الدنمارك وتقف بجوارها ضد المسلمين. هذه الصورة التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نشرت في الدنمارك، ثم نشرتها النرويج عنادا في المسلمين، ثم نشرتها فرنسا، ثم يقف رئيس أمريكا فيقول بقاطع المعونات عن الدول التي طردت السفراء من أجل أنهم أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اجزِ القائمين على هذا المجمع الخيري خيرا، واجعل كل هذا في ميزان حسناتهم، وارزقنا وإياهم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك قلوبا مؤمنة مخبتة خاشعة، ونسألك أن ترزقنا أعينا من خشيتك دامعة، ونسألك أن ترزقنا إيمانا قويا، ونسألك يا إلهنا يا مولانا يا سيدنا أن تفتح لنا أبواب الطاعة الواسعة، ونسألك يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا ألا تردنا خائبين. اللهم إننا لا نستطيع أن نطيعك إلا بتوفيقك، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا بك، ولا نستطيع أن نرتدع عن المعصية إلا بإعانتك. فاللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك، اللهم لا تسخر جوارحنا إلا فيما يرضيك. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.